بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وحلقة جديدة، حلقة في الليالي العشر الأخيرة من رمضان. ليالي وليلة وترية، وقد تكون ليالي عتق كبير من النار. سبحانه وتعالى يمن على عباده، كل عباده اللي يقبلوا عليه في هذه الليالي بالعتق من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ولله في رمضان ليالي يعتق فيها العباد من النار. الليالي دي في ليلة القدر يزيد العتق. عارفين يعني ايه العتق؟ يعني انت من اهل الجنه، يعني مش هتخش النار، يعني كل اللي فاتت مسح، يعني خلاص احنا اولاد النهارده، صفحه بيضه من اول وجديد. مبروك عليكي، مبروك عليك، كتبت من اهل الجنه، اعتقت من النار. ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليله، فما بالك لو ليله قدر، فما بالك لو ليله وتريه، فما بالك لو ليله 25. ولله عتقاء من النار في رمضان. يا ترى انا وانت نعتق الليله دي من النار؟ مساله العتق دي فيها اربع علاقات: عاتق ومعتوق ومعتوق به ومعتوق بسببه. العاتق هو الله، والمعتوق هو انا وانت، والمعتوق بسببه ذنب كبير بقالك سنين بتعمله، لو فضلت مكمله يمكن ما تخشش الجنة. فالليلية دي ليلة عتق، والمعتوق به هتروح لربنا بإيه عشان يعتقك؟ هتروح بربنا بإيه؟ ما هو سبحانه وتعالى بيعتق في هذه الليالي ناس من النار، ليه ما يكونش أنا وإنت؟ بس أنا ذنوبي كتيرة قوي، تروح لربنا بإيه تستحق به العتق؟ أقولك على أحسن حاجة تستحق بها العتق الليلة دي: عهد. أيوة، عهد مع الله، في انضباط، في التزام، في جدية. والله يا رب أشهدك أنا ما هعمل الذنب ده تاني. والله يا رب إذا كانت الليلة ليلة القدر وأنا عصيتك سنين طويلة، أوعدك إن أنا مش هسيب الصلاة من النهاردة. والله يا رب هحافظ على الصلاة من اليوم. يا العتق أربع علاقات: العاتق هو الله، والمعتوق هو أنا وأنت، والمعتوق لسببه ذنب كبير، والمعتوق به عهد. عهد مع الله. محتاج إيه؟ محتاج جدية، محتاج انضباط، انضباط نفسي، صدق، والصدق جزء من الانضباط على فكرة. محتاج كلمة ديسيبلين، واحد منضبط. حلقة النهاردة عن قصة غزوة تبوك، وقصة سيدنا كعب بن مالك اللي تخلف عن غزوة تبوك. غزوة تبوك سنة 9 هجرية، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ النبي عنده سنة 9 هجرية، النبي مات سنة 10، يبقى النبي عنده 62 سنة. يعني دي آخر رحلة للنبي مع الصحابة، مدتها طويلة. قصة تبوك درس جديد في الحياة من النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا بنقول السيرة حياة، مش ده برنامجنا، السيرة حياة. الدرس النهاردة بتدينا درس في الحياة اسمه ايه؟ الانضباط. ايه ده، انت مش لسه كنت بتكلمنا ان احنا ندي عهد مع الله وننضبط معاه؟ ما اللي انا قلته النهاردة عشان ما بعد رمضان هو نفس حلقة النهاردة. ايه درس بيعلمهن النبي؟ الانضباط الشخصي، انسان منضبط. سبب غزوة تبوك، شايفين أنا عمال أربط ليلة القدر بالحياة بغزوة تبوك بشخصيتك؟ ما هو ديننا كده، كله مجمع في بعضه. سبب الغزوة إنه وصل للنبي أخبار إن الرومان بيستعدوا لمهاجمة المدينة. يا نهار أبيض، أكبر دولة في العالم الرومان هتهاجم المدينة انتقاما لغزوة مؤتة؟ ومش كده وبس، لأنهم خايفين من الدين الجديد إنه هو يكبر. أعداد الرومان اللي وصل أخبارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000، وقيل أكتر من 200,000. بيقولك عمر ما المسلمين في المدينة كانوا خايفين أكتر من الوقت ده، إن ممكن في أي وقت المدينة تتعرض لهجوم كاسح من مين؟ من الرومان. لدرجة إن شخصية قوية زي سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: كان ليا شريك بيزرعوا مع بعض أرض، يعني من الأنصار، هو يروح للنبي يوم وأنا أروح للنبي يوم، واللي يروح يزرع في اليوم التاني. الصحابة ما كانوش قاعدين طول النهار بيصلوا، ده بيروح للنبي يوم ويزرع يوم، عمر بن الخطاب. ففي يوم أنا قاعد في بيتي نايم، بصيت لقيت الباب بيطرخ بالليل، فخفت ففتحت، فإذا هو شريكي، فقلت له: أهاجمتنا الرومان؟ هي الرومان هجمت علينا؟ تخيل عمر بن الخطاب من القلق من وضع المسلمين، لما حد يخبط على بيته يفكر في إيه؟ قال: لا، حاجة تانية خالص جاي له، في موضوع تاني خالص. بس شفتم القصة حصلت سنة 9 قبل وفاة النبي بسنة. المسلمين لما عرفوا أن الرومان جايين، النبي قال: فلنتجهز فورا. طريقة النبي مبادر، النبي ما استناش لما يهاجمونا، فالنبي عايز يطلع لهم في أرض بره المدينة، فلازم نخرج فورا. بس نخرج فورا ده صعب قوي. ليه؟ الثمار على الشجر لسه قدامها أسبوعين ثلاثة وتنضج ويحين قطفها والسوق والبيع ومكسب السنة كله في الأسبوعين ثلاثة الجايين دول. طب ده موضوع صعب ودرجة الحرارة صعبة قوي. احنا في أشد شهور السنة حرارة والفلوس مش كتيرة، لأن كله حاطط فلوسه في الزرع اللي على الشجر، فالناس معهاش فلوس، الكاش مش موجود. طب هنستعد ازاي؟ لدرجة ان ربنا قال عليها غزوة العسرة، يوم العسرة اسمها في القرآن في سورة التوبة يوم العسرة. ربنا بيقول لنا دي كانت معركة صعبة قوي. طب الرومان فين؟ في تبوك. طب تبوك دي على بعد قد ايه من المدينة؟ 1000 كيلو. يا نهار ابيض، عرفتوا ليه تسمت غزوة العسرة؟ من كتر الصعاب والمشاق اللي كانوا فيها الصحابة، لدرجة ان كل ثلاثة معهمش فلوس كتير، كل ثلاثة بيبدلوا على بعير. 1000 كيلو، يعني كل واحد بيمشي تلت المسافة، بيركب تلت المسافة 300 كيلو، ويمشي 700 كيلو. عمرك تخيلت انك تمشي 700 كيلو في حياتك؟ لدرجة ان من شدة الموضوع النبي امر لا يصاحبني الا من كان له اكثر من نعل، مش جزمة واحدة لانها هتدوب، ما يطلعش معايا اللي له اكتر من نعل. طلع كام مع النبي؟ 30,000.
ايه الانضباط ده؟
لا ده مجتمع منضبط، دي ناس الديسيبلين عندها عالي جدا، منضبطه في اختياراتها، في تركيزها، في مشاعرها، في اختياراتها، في اهوائها، في المقارنه بين خطر مقدم علينا ولا حياتي الشخصيه. ناس منضبطه حاجه رائعه. 30,000 منضبط، لدرجة يا جماعة إن في سبعة اسمهم في الإسلام البكائين السبعة. ليه البكائين السبعة؟ السبعة دول ما عندهمش حاجة يركبوها ولا أكتر من نعل، فراحوا للنبي يبكون ما عندناش حاجة نطلع عليها، وعايزين نطلع، عايزين نطلع. لكن النبي كمان في انضباط، ما ينفعش يطلعوا، لا مش هتطلع. وتنزل الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هم دول السبعة دول إلا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون. منتهى الانضباط النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أنا أسف، ما ينفعش تطلعوا معايا. العواطف حلوة بس في انضباط. طلع المسلمين على تلك المسافة كده، بعد ما طلعوا الرومان رجعوا وفكروا وخافوا يهاجموا المدينة، أو غيروا رأيهم، أو حصل ظروف سياسية في دولة الرومان خلتهم يرجعوا الجيش بتاعهم، فرجعوا وما طلعوش. فربنا سبحانه وتعالى لم يخبر النبي أن الرومان ما رجعوش، كملوا. ليه يا رب؟ دي آخر رحلة للمسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصة 30,000 يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا ده حينقلونا حاجات كتيرة قوي حصلت، ده حيدونا كنوز من معيشة النبي. وكأن في فكرة خطيرة اسمها التربية بالمعايشة مش بالكلام. احنا طريقتنا متعودة عن ان التربية بالنصايح والتوجيهات من الاب لأولاده، من الام لأولادها، كلام 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 كلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيربينا على طريقة مختلفة اسمها ايه؟ تربية بالمعايشة.
واحدة من أهم الطرق اللي بنعلم بيها الناس حاجة اسمها التعلم بالملاحظة، learning by observation. فرق كبير جدا لما مدرس أو قائد يجي يتكلم مع الناس في مفاهيم ويمشي، وما يعيشوا معاه يشوفوه عن قرب فعلا هو بيطبق اللي بيقوله ولا لأ، بينفذه في كل تفاصيله، عايشه ولا بس بيتكلم عنه. لأنه في الحقيقة الصدق هو ما يصنع التأثير. اللي حصل في الفترة دي إن الناس حصل عندهم زرع للمفاهيم، ده هم شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعملها 50 يوم ورا بعض، فاتغرست جواهم.
لاحظوا كمان حاجة جميلة جدا، لاحظوا الأعداد بتاعة المسلمين من بدر لتبوك. تبوك دي آخر معركة يا جماعة، مفيش معارك بعد تبوك، وبدر أول معركة. طيب تعالوا نراجع كده الأعداد مع بعضينا، أعداد المسلمين كام؟ بدر 313، أحد 700، الخندق 1400، الحديبية 1400، فتح مكة 10,000، غزوة حنين بعد فتح مكة 12,000، تبوك 30,000، حجة الوداع 100,000، 120,000 أسف. ياه، تعرفين الضعف كم مرة؟ 100 مرة في 7 سنين. يبقوا مجتمع منضبط ولا مش مجتمع منضبط؟ لا يمكن يتضاعفوا كده لو المجتمع مهرجل. او مفيش ديسيبلين او مفيش حاجه قويه ماسكه كده ومظبطه الدنيا، لا يمكن، قوانين الحياه تقول غير كده. طلع النبي صلى الله عليه وسلم وتبدا بقى شويه قصص اثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم يبان فيها الانضباط. في واحد اسمه ابو خيثمه اتاخر ما طلعش مع النبي، هو كان متجوز 2 ستات وهو غني قوي، عنده مزرعتين وجمال وخيول فهو النبي بقى طلع وهو الحقيقه كسل حقيقه يعني، وبعدين قاعد كده في وسط العزبه بتاعته ومراته عامله له بقى شويه اكل حلوين كده وكده والزرع والنخيل وبص كده وسكت. قال ابو خيثمه في الطعام والشراب والزوجه الحسناء ورسول الله في الحر، والله ليس هذا بالعدل. وقام قايل لمراته قومي جهزي لي الناقه بتاعتي، وطلع بالناقه جري، ما بيوقفش عشان يعوض فرق المسافه، جري 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 لغايه ما قرب من بعيد. فالصحابه قالوا راكب من بعيد يا رسول الله، فقال النبي كن ابا خيثمه. يا سلام على حنيتك يا رسول الله. فكان هو ابو خيثمه منتهى الانضباط، لحق نفسه، هو بشر بس منضبط، هو الدنيا خلته يفكر بس جدع. تعرف احلى احلى حاجه في ولادك ايه؟ لو انت اب، لما يطلع لك ابن ولد جدع منضبط. واكتر حاجه تدعي ربنا فيها لو ابنك شخصيه مايعه، مش جدع، ما اعتمدش عليه. بس ما تقصوش على ابنك عشان يبقى كده، لكن فهمه بالمعايشه، خليك قدوه ليه انك منضبط. وبعدين في واحد تاني ما راحش، مين تاني؟ سيدنا ابو ذر الغفاري. ايه ابو ذر ما راحش؟ ده صحابي منضبط جدا. اصل الحقيقه وهو في الطريق اتاخر عن الجيش لان الناقه بتاعته تعبانه جدا، لغايه ما وقفت منه والناس كلها سبقت فافتكروه تخلف، فقام نازل من على الناقه وخد اكله وشربه على كتفه وكمل على رجليه لغايه ما بيقرب. فالنبي قال كن ابا ذر، فكان هو ابو ذر، كان النبي بيتمنى طلع ابو ذر. فقال النبي رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فعلا مات لوحده، سبحان الله. طيب وصل النبي لتبوك مفيش حد، الرومان بخ روح مفيش حد، بس في مين؟ في حتة اسمها دومة الجندل، فيها واحد قائد عسكري اسمه أكيدر. أكيدر ده هو اللي بعت للرومان تعالوا نهاجم محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لخالد بن الوليد تروح تحاصر القلعة بتاعته، بس لا تقتحمها علي يا خالد، مش هتعرف تقتحمها، انتظر حتى يخرج إليك. قال يا رسول الله هم يعلمون أننا قادمون فلن يخرج. قال سيخرج، ستجدوه يصطاد البقر. يصطاد البقر إيه يا رسول الله وإحنا في حرب؟ لكن سيدنا خالد منضبط ما هاجمش القلعة، 3 أيام قاعد كامن قدام القلعة، أما بيسمع الأما منضبط بشكل، أو إحنا كمان في دي مش منضبطين، يا عم اعمل كذا، أنا خبير بقولك اعمل كذا، أنا فاهم الشغلان، أنا صاحب الشغل، حاضر. ويروح يعمل عكسها، يحب يجود، يا عم بتجود ليه؟ ما أنا عارف. ده الفهلوة. سيدنا خالد بن الوليد أبدا سمع كلام النبي 3 أيام كامن. طب وبعدين؟ ما هو أكيد مش هيطلع، ما هو عارف إن المسلمين جايين. لغاية فجأة جت ليلة مقمرة، القمر طالع، وهو الراجل ده بيحب يصطاد البقر، فقام جاي البقر قدام القلعة يتمشى كده يتمخطر قدام القلعة. فأكيدر بيقول لمراته أرأيت مثل هذا البقر؟ إني أسير إليه 100 الكيلومترات علشان أصطاده. جاء أمام القلعة، قالت لا تخرج. قال لا، البقر أمام. قام طالع مسكه سيدنا خالد، خده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ألبت الرومان علينا؟ قال اعفو عني يا محمد. قال تعاهدني ألا تؤلب علينا مرة أخرى؟ فقال أعاهدك يا محمد. فنظر النبي في عينيه فرآه صادق، عنده انضباط، هيعمل فيه إيه النبي؟ مضى معاه معاهدة سلم. الراجل ده يعتمد عليه، وحرجعك على ملكك. إيه ده؟ خدش ملكه؟ لا، يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي مش عايز ملك، مش عايز ملك حد، سابوا النبي في مكانه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع في حاجة تانية هتحصل. مين؟ في واحد تخلف، في 3 الحقيقة تخلفوا، بس أشهرهم كعب بن مالك. هيعمل معاه إيه النبي؟ وهيتصرف معاه إزاي؟ ما انضبطش وما طلعش مع المسلمين، هيحصل إيه؟ تعالوا نكمل بعد الفصل. ما زلنا مع قصة غزوة تبوك وفكرة الانضباط في الحياة، الانضباط الشخصي، الانضباط في كل شيء حتى في المشاعر، ما هوش حاد في مشاعره ينفعل بشكل غاضب صارخ، ولا منضبط، إنسان منضبط في كل شيء في حياته. هي دي غزوة تبوك. لكن الحياة والمسلمين راجعين من غزوة تبوك في قصة انضباط كبيرة في الغزوة، في 3 من الصحابة الكبار اتخلفوا عن الغزوة، أشهرهم سيدنا كعب بن مالك. والقصة بتجسد الانضباط وإزاي المجتمع هيتعامل معاه. القصة موجودة في صحيح البخاري، ونزلت فيها يعني صفحة كاملة في سورة التوبة، وسورة التوبة بتتكلم عن 3 توبة. ليه هم عملوا ايه؟ تخلفوا عن المسلمين، محتاجة توبة، وما انضبطوش في تصرفهم. توبة من الانضباط؟ ده احنا لو اب او ام بيقولوا لاولادهم يا ابني انضبط شوية، يعني بقى ما توجعوش دماغي وكده. صورة التوبة على الموضوع ده، ده كده التوبة ما راحتش بس في الذنوب والمعاصي. الشخصية المايعة محتاجة توبة، الشخصية اللي مش جادة محتاجة توبة، والصورة اسمها كده. يا اللي بيحكي القصة في صحيح البخاري عبد الله بن كعب بن مالك يقول: حدثني أبي قال: والله لم أتخلف عن رسول الله في غزوة قط. أنا رجل منضبط، أنا رجل ماشي كويس، وكأنه بيقول لنا والله أول مرة أعملها. وبعدين يقوم قايل لك: ولقد شهدت كل المواطن مع رسول الله، بدر وأحد، وشهدت بيعة العقبة وهي أحب إلي مما سواها، دي أغلى عندي من بدر، بس هي مش مشهورة زي بدر. فعايز يقول لك شايفين أنا عامل إزاي. وبعدين قام قايل لك: فجاءت غزوة تبوك، وكان رسول الله إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ما يقولش هو رايح فين إلا في تبوك، قالها صراحة: أنا رايح تبوك لأننا سنواجه عدو شديد. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيحكي بيقول إيه: وكلما أردت أن أتجهز هدومي بقى ولبسي وشنطي لأخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبطتني نفسي. عارفين الحالة النفسية دي؟ لسه شوية هقوم الفجر اهو، بس غمض عيني 10 دقايق، هقوم وتقوم ايه مكبر ونايم. فثبطتني نفسي فطفقت كلما أردت أن أتجهز للخروج مع رسول الله أقعد. شايفين الصراع دول؟ عارفين الحالة دي؟ ناس كتير عايشة فيها دي، بس هو يعني 10 مرة في ناس رايح جاي، يعني بقاله سنين طويلة في الحدوتة دي. حتى بدأ النبي يخرج بالجيش، وأنا أقول لنفسي: أنا قادر على الخروج، وأخرج إلى السوق لأرى ماذا سأأخذ معي ولا أخذ شيئا. ده بيحكي صراع نفسي بالضبط بيحصل عند ناس كتيرة. يقول: وظللت كذلك، ووالله، شوف الصدق مع النفس، لم أكن أقوى مني من هذه الغزوة. أنا كنت قوي جدا، ولم يجتمع لي راحلتين، عمر ما كان عندي جمالين إلا في هذه الغزوة. يا جماعة، راجل صادق، صدق مع ابنه، صادق مع نفسه، صادق معانا، أنا ماليش عذر. يقول: حتى غادر الجيش وأنا أقول لنفسي: أستطيع أن ألحق بهم، حتى استحال اللحوق بهم. خلاص، مش زي أبو خيثمة وكده، لا 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 لا، خلاص راحوا بعيد. فخرجت إلى المدينة أنظر من بقي في المدينة فلا أجد إلا المنافقين، ناس بقى خلاص، ناس مايعة خالص، ولا أجد إلا مغروسا في النفاق أو صاحب عذر، واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. فطفقت أنظر في المدينة وأقول: ماذا أقول لرسول الله عندما يعود؟ بدأ يتخيل حجم المشكلة اللي هو فيها. فبينما أن كذلك انتصر رسول الله في تبوك ونودي في المدينة: رسول الله يعود إلى المدينة. فملأني الألم والحزن، أقول: ماذا سأقول له غدا؟ فتذكرت الكذب، هو كان شاعر، فلو عايز أقول كلمتين حلوين أعرف أقول كلمتين حلوين، وقد أتيت لسانا بليغا. يقول: حتى عاد النبي للمدينة، فخرج المنافقون يقابلون النبي في المسجد يحلفون له: كان عندي عذر كذا، وكان أبويا كذا. عارفين الناس اللي مش منضبطة بيعملوا إيه؟ وأبويا كان كذا، وحصل لي كذا، ووديت ابني للمستشفى كذا، وطنط فلانة حصل لها كذا، وخلته مش عارف وقعت من على السلم، أي حواديت، ويحلفون للنبي، والنبي يقبل منهم. ماشي، معلش، حتى رآني فقال: تعال. دول حاجة وانت حاجة. طريق المنضبط. تعال. فابتسم لي ابتسامة الغضبان. حتى وهو غضبان بيبتسم صلى الله عليه وسلم. فجلست بين يديه فقال لي: ما الذي خلفك؟ ألم تكن عندك جمل أو جملين؟ فقلت: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من ملوك الدنيا لكذبت عليه، لقد أعطيت جدلا، أنا بعرف أجادل، ولكني والله يا رسول الله لو قلت لك حديثا يرضيك عني اليوم ويسخط الله علي فيه، لو كذبت عليك ربنا حيسخط، لا يشيكن الله أن يسخطك علي، ولو إن قلت لك حديث صدق تجد علي فيه، تزعل مني فيه وتغضب مني فيه، ولكنه الحق فإني أرجو فيه الرحمة من الله. إيه الرجل الجميل ده؟ إيه الشخصية دي؟ والله يا رسول الله لم يكن لي عذر، ولم أكن أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزوة، وكانت لي راحلتين. إيه رأيكم في الشخصية؟ غلط؟ لا، بس شخصية عظيمة. فقال النبي: أما هذا فقد صدق. يبقى الباقيين إيه؟ أما هذا فقد صدق، لكن في جدية، قم حتى يقضي الله فيك. طب ما سمحتوش لي يا رسول الله، ده أنت بتسأل. لازم يكون بني آدم منضبط، أنا كده حدلعه، في فرق بين الرحمة وبين الدلع. قم حتى يقضي الله فيك. وقضى الله وأوحى إلى النبي محدش يكلمهم لمدة 50 يوم. يا 50 يوم محدش يكلمهم، صحابه محدش يتكلم معه، الناس في المدينة في السوق وهو محدش يتكلم معه، محدش يتكلم معه. ياه، متخيلين المجتمع اللي حيمسك نفسه 50 يوم ما يكلموش؟ فلما عرفت ان محدش هيتكلم معايا هممت ان ارجع الى النبي واكذب نفسي واقوله لا، انا كان عندي حاضر. ثم تماسكت. هو ده الانضباط، امسك نفسك، انضباط انفعالي متحكم في طريقته. ثم سألت: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ في حد قال الصدق؟ قالوا: 2 غيرك. فسألت عنهما فإذا هم من أهل بدر، شهدوا بدر زي. فتماسكت، مسكت. ونهى النبي عن كلامنا 50 ليلة لا يحدثنا أحد، يا ولا حد، كل المدينة يكلموا الناس ما حدش يرد عليهم. يقول كعب بن مالك بيوصف حالته بعد ما الناس بطلت تكلمه، فبيقول: حتى تنكرت لي نفسي، حاسس ان نفسي غريبة عني، وتنكر لي الناس، وصدق فيها قول الله، الآية اللي نزلت فيه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يا جماعة، هو العقاب ده مش كان شديد شوية؟ 50 يوم،
مدة 50 يوم هذه دالة على عظم مرض الاستهانة أو معصية الاستهانة، وأنه يجب علينا في الشؤون التربوية أن نهتم بعلاج هذا المرض وأن نهتم بزوال تلك المعصية، لأن الاستهانة هي بداية الانهيار.
النبي بيبني إنسان، النبي بيربي بني آدم، جدع، راجل منضبط يعتمد عليه، كان لازم كده. طب ممكن أسأل سؤال؟ إشمعنى نوع العقاب ده؟ ما حدش يكلمهم، عقاب غريب قوي مش كده؟ كأن الجزاء من صنف العمل. مش أنتوا سبتونا نروح غزوة تبوك لوحدنا ورضيتوا أن أنتوا تقعدوا لوحدكم، وإحنا كمان هنسيبكم لوحدكم؟ الجزاء من صنف العمل. طب وشمعنا 50 يوم؟ لأن مدة غزوة تبوك كانت 50 يوم بالظبط. انتوا سبتونا 50 يوم وإحنا هنسيبكم 50 يوم. مش شديدة شوية؟ أبدا، ده انضباط. فهو بيقول: فما عرفتش أعمل إيه، فما كان مني إلا أن تصورت، طلعت على السور بتاع المزرعة اللي بيني وبين ابن عمتي أبو قتادة، فتصورت السور وقلت له، كان أبو قتادة بيشتغل ممنوع يكلمه، فقلت له: يا أبا قتادة السلام عليك. فلم يرد علي. فقلت: يا أبا قتادة السلام عليك، وهو أحب الناس إلي. فلم يرد علي. فقلت وقد ملأت دمع عيني: أنشدك الله يا أبا قتادة، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ مش أنت تعرف أن أنا بحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي. فامتلأت عيناي بالدموع وأنا أقول له: أستحلفك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، عيطت، ما قدرت أمسك نفسي، فلما بكيت وبكيت وبكيت كان دي الليلة الخمسين. ملك الروم، ملك الغساسنة آسف، عرف أن النبي عمل كده مع كعب بن مالك، وكعب بن مالك شاعر، فقام عامل إيه؟ بعت له جواب: مع نبطي من أنباط الشام. مع مين؟ نبطي يعني فلاح من فلاحين الشام. بعت له بيقول له إيه؟ بيصطاد بقى في الماء العكرة: بلغنا أن صاحبك على النبي صلى الله عليه وسلم قد هجاك، سابك، فالحق بنا نواسيك ونحطك في مكان عالية. لو أنت مش منضبط نفسيا في اللحظة دي، واحد بيقول لك بلدك مش عاجباك، تعال بلدنا نحطك في منزلة عالية. كعب يعمل كده؟ كعب يخون بلده؟ كعب يعمل كده؟ عنده انضباط وطني. أم ماسك الرسالة مكببها ورميها في النار وقال: وهذا أيضا من البلاء، أنا ناقصك؟ مش كفاية أنا فيه؟ أم واخدها ورميها وقال: وهذا أيضا من البلاء. منضبط جدا، ما انفعلش انفعال. عارفين في اللحظات دي تيجي لك لحظة غضب، طب أنا جاي لك عشان يعرفوا قيمتي. أبدا، على طول خدها وقام رميها، ده من البلاء. طب وبعدين؟ هيفضل كده 50 يوم لغاية في يوم في صلاة الفجر، وهو بيصلي على سطح بيته صلاة الفجر نزلت الآية: وعلى الثلاثة ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. خلاص توبة من الله، كله يرجع يكلمهم. فالناس من فرحتها، والله مجتمع منضبط، محدش كلمهم في 50 يوم، فالناس من فرحتها واحد قام راكب الفرس بتاعه وطلع يجري عشان على بيت كعب بن مالك يبلغه، وواحد تاني قام طالع فوق جبل: يا كعب بن مالك أبشر، تاب الله عليك. يقول: فكان الصوت أسرع من الفارس. فلما جاء الرجل الذي أخبرني بتوبة الله عليه، خلعت عباءتي وألقيتها عليه من بشراه، يعني من البشرة، وانطلقت إلى المسجد لألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما أنا في الطريق يقابلني الناس أفواجا يقولون لي: ليهنك، ليهنك يعني مبروك، ليهنك توبة الله عليك يا سعد، مبروك توبة الله. إيه المجتمع ده يا جماعة؟ الناس الحلوة دي، مبروك توبة الله عليك يا سعد، مبروك توبة الله عليك يا سعد. حتى دخلت المسجد فرآني النبي من بعيد فاستنار وجهه، وكان إذا فرح النبي نعرف أن وجهه كقطعة القمر. فقال لي: تعالى. فجلست بين يديه بعيد، فقال: أدن مني. فقال لي النبي: أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، تاب الله عليك. أحلى يوم في حياتك يوم ما ربنا يتوب عليكي، أحلى يوم في حياتك يوم ما ربنا يسامحك على كل اللي فات. والله مش أحلى يوم في حياتك يوم جوازك ولا يوم عيد ميلادك، أحلى يوم في حياتك يوم تاب الله عليك، يوم ما تتوب. قد تكون الليلة دي، هل أنت ممكن تنضبط الليلة دي وتتوب؟ ويعلم الله صدقك فيتوب الله عليك، فتبقى ليلة من الليالي الوترية، ليلة توبة وليلة مغفرة وليلة هداية. هل أنت ككعب بن مالك في صدقه مع نفسه وصدقه في توبته فيتوب الله عليك؟ قلت: يا رسول الله، وإن من توبتي أن أتصدق بصدقة كبيرة. فقال النبي: أمسك عليك بعض مالك، إحنا عايزين مسلم معاه فلوس. فقلت: يا رسول الله، والله من توبتي ألا أحدث بعد اليوم إلا صدقا، فما نجاني إلا الصدق. فنزلت الآية، بقيت سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق انضباط نفسي. الله، وصلنا للآخر. سؤالين: أنت شخصية منضبطة ولا لا؟ تدي نفسك كم من 10 في الانضباط؟ هتنضبط من النهاردة؟ هتنضبط مع الله سبحانه وتعالى؟ هتبدأ مع الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة وتبقى قصة كعب بن مالك هي النموذج ليك؟ تبت يا رب صورة التوبة، توبة من عدم الانضباط. هتتوب؟ هتبدأ صفحة جديدة؟ والله يا جماعة قد تكون الليلة خير ليلة مرت عليك منذ ولدتك أمك. والله ما كنت مرتب أن الحلقة دي تكون في الليلة المباركة دي، ولكن إرادة الله أن ترتيب البرنامج جت الحلقة النهاردة عشان تتكلم عن الانضباط وتتكلم عن التوبة، وتكون في ليلة كهذه فيصحى ناس ويفوقوا، فتبكي أعين وتقول: والله تبت إلى الله وبديتي من النهاردة، وتدخل أوضتك لوحدك وتقول له: بعهدك ستجدني من اليوم جاد، مش هفوت الصلاة، هنضبط، هسيب الذنب الفلاني، أنا عبدك من اليوم، أنا عائد إليك يا رب، فتكون خير ليلة مرت عليك منذ ولدتك أمك، يتوب الله عليك. ليلة جميلة، الله يفتح عليك، وتوبوا إلى الله، أقبلوا على الله. الجدية يا جماعة بعد رمضان، الجدية مجتمع منضبط ينتج أمة منضبطة. اعطيني إنسان منضبط أعطيك بلد عظيم، أعطيني جيل منضبط أعطيك أمة عظيمة. تعالوا نختم الليلة الجميلة دي، تعالوا نختمها بدعاء إني داع فأمنوا. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تب علينا الليل لنتوب، اللهم تب علينا الليل، اللهم إنا نتوب إليك فاقبلنا، اللهم اعتقنا الليل من النار، اعتقنا الليل من النار، اكتبنا من عتقاء هذه الليلة. الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا، اللهم أعنا على هول الدنيا ومصائب الليالي والأيام، اللهم لك ذللنا وعلى طاعتك أعنا، وإلى خلقك لا تكلنا، وإليك ربي حببنا. اللهم اعف عنا الليلة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ارض عنا، انظر لنا بعين الرضا، تب علينا الليلة، اقبلنا، سامحنا، ارحمنا، حببنا في العبادة، حببنا في الإيمان. اللهم اكتبنا في هذه الليلة ممن أعتقتهم من النار، من علينا بعمرة قريبة، بحجة قريبة، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، وسع أرزاقنا، افتح علينا ببركة هذه الليلة فتحا كبيرا يا رب. ليس لنا سواك، من نش غيرك يا رب، فاغفر لينا وتب علينا وارحمنا، انظر لينا وإحنا عبادك الفقراء فاعف عنا جميعا يا رب. من لنا سواك؟ ليس للضعيف الفقير الغلبان إلا أنت، وأنت العزيز الكريم الرحيم. يا ودود يا ودود، اكتبنا في هذه الليلة، اكتب لنا ودا ورحمة وبركة وعطاء. اللهم متعنا بحلاوة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة. اللهم اكتبنا جميعا الآن من أهل الجنة، اكتبنا جميعا الآن من أهل الجنة. اللهم يا رب ارحم من مات من أهلنا وأولادنا وأحبابنا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واشفي مرضانا، واعف عنا، وارض عنا، واسعدنا، واكتبنا بعد رمضان من السعداء، واجمعنا مع النبي في الجنة. يا رب فرح بنا النبي يوم القيامة. اللهم اكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة يا رب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.